نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه وتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، إن التغيير مهمٌ لصناعة الأمة، والأمة تُصنع بأفرادها، فأصبح التغيير ضرورة لكل فردٍ من الأسوأ إلى الأحسن. والتغيير هو إحداث شيءٍ لم يكن موجودًا، أو هو الانتقال من حالٍ إلى حال. ولذلك كان التغيير مهمًا، ولذا بعث الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أجل التغيير. بعث الله عز وجل الأنبياء من أجل التغيير، هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مرتين ذكرها في سورة الجمعة، ومرة قبلها في سورة آل عمران، يعلمهم ويزكيهم. فكانت هذه مهمة عظيمة، وهي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو التغيير. التغيير في قناعات الناس، التغيير في اهتمامات الناس، التغيير في قدوات الناس، التغيير في تنمية مهارات الناس، التغيير في عادات الناس وتقاليدهم. هذا صعب، أصعب شيء في الحياة أن تغير قناعات الناس. يعني هل تعتقدون الآن لو أتكلم مني إلى يوم القيامة أستطيع أن أغير قناعاتكم في أن بحر، في أن طعم البحر حلو وليس مالح؟ ما أقدر، التجربة تثبت عكسها. يعني الآن لو أقنعت الناس أقول لكم يا جماعة البسوا بنطلونات أفضل لكم في الحركة وفي المشي وفي الرياضة من الثياب اللي تلبسونها، لا أتكلم مني لعشرين سنة، ما في، هذه قناعات عند الناس. لو أتكلم مع النساء، أنا مرة كنت أتكلم مع الطالبات أقول له لو تلبسون العباء البيضاء بدل العباء السوداء، هذه ما هي سنة، ليش ما تلبسون عباء؟ ما تقدر، هذه عادات تقاليد، ما في فائدة. يعني تتكلم ما تتكلم ما تغير قناعات الناس. أصعب شيء في الوجود هو تغيير قناعات الناس، تغيير عادات وعادات وتقاليد، تغيير اهتمامات الناس، تغيير قدوات الناس. وهذه في الحقيقة هي التربية الحقيقية. التربية الحقيقية مو إطعام، مو أنك توكل وتشرب، أنك تغير الناس إلى الأحسن، تحدث شيء لم يكن موجودا، أو أنك تنقل الناس من حال إلى حال. تعالوا شوفوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير بعض العادات والتقاليد، وفي تغيير بعض القناعات التي كانت عند الناس. لذا كانت مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصعب مهمة، وهو أنك تغير قناعاتنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، 13 سنة وهو نبي يتكلم عن الله، مفوهٌ، مقنعٌ في كلامه، حجة إذا تكلم، مؤيدٌ بالوحي، ومع هذا من تغيرت قناعاته من الناس 130 واحد، 13 سنة 130 واحد، يعني كل سنة 10. وهال13 سنة اللي فيها 130 واحد أسلم وتغيرت قناعاته، منهم من هاجر إلى الحبشة، ومنهم من جلس إلى في مكة، ومنهم من هو مختبئ في الجبال. إذن صعب جدا، صعب أنك تغير حياة الناس. وتعالوا أعطيكم بعض الأمثلة من التغييرات التي أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم، والصعوبات التي واجهته صلى الله عليه وسلم. هذه هي التربية الحقيقية، أنك تغير قناعات الناس، تغير اعتقادات الناس، تغير عادات وتقاليد الناس، تغير في اهتمامات الناس، تغير في قدوات الناس. هذه التربية الحقيقية، هذا التغيير الحقيقي هو التربية الحقيقية. مع ذلك فهي تغذية، هي إطعام لا معنى لها كثير. لذلك تعالوا نأخذ بعض الأمثلة، 4 أمثلة أو 3 أمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم قناعات الجن. على سبيل المثال، عالم الجن عالم موجود، ولا ينكر ذلك إلا منكر لآيات في كتاب الله عز وجل، أصل وجودهم في القرآن: يا معشر الجن والإنس، والجنة خلقناهم من قبل من نار السموم. ولذلك من ينكر وجودهم منكر لأصل القرآن. عالم الجن له أثر كبير في حياة الناس، هذا العالم له أثر كبير في علاقتهم بالسدنة والكهنة. أتكلم عن العرب في الجاهلية، كل كاهن وساد، يعني كل من هو مهتم بالأصنام عند قرين من الجن يروج له هذا القرين من الجن، يخرج أصوات، يعطيهم بعض المعلومات الغيبية علشان يعزز مكانة هذا الساد وهذا الكاهن. فالجن لهم علاقة بالسدنة والكهنة، فإذا جئت تتكلم عن الجن وقف في وجهك السدنة والكهنة. حتى الآن حتى الآن كثير ممن هم سدنة القبور والأضرحة يتعاملون مع الجن. ولذلك يقولك إذا ما وفيت بنذرك لهذا الميت فإنه يشور فيك، يعني يأثر فيك، هو ميت لا يسمع ولا ينفع ولا يضر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أموات غير أحياء، لكن من اللي يأثر؟ الشيطان، القرين، الجن اللي يتعامل معه السادن خادم القبر. فيقول لك شوف ترى إذا ما أعطيت ترى يشور فيك، هذا معروف ترى تشويره من بعيد يشور، يعني يأثر فيك. الذي يؤثرهم الجن الذين معه، فهم لهم دور كبير مع السدنة ومع الكهنة والعرافين، لهم علاقة بالتطير والتشاؤم. الجن لهم علاقة بالتطير، يتطير الإنسان إذا رأى غراب أسود، إذا رأى كلب أسود يتشاؤم يتطير، لهم علاقة في التطير والتشاؤم. لهم علاقة بالأرواح، ما يسمى بعالم الأرواح. كان العرب يعتقدون في السابق أن الإنسان إذا مات أو قتل مظلوما فإن روحه تخرج بعد قبره تدور تقول اسقوني من دم القاتل، يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، يسمونها الهامة الروح يعني. هذا علاقة الجن، جن شغلهم ترى، هذا شغل الجن وهم يدورون ويعبثون في ذلك. لهم علاقة بالسحر، سحر وضر الناس وربط الناس وربط هذه عن هذه وإلى آخره. وكانت العرب تعتقد أن السحر إنما هو مما تعلمته الجن من كتب سليمان عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآيات. سليمان ما علمهم سحر، أهم الجن. فالجن لهم علاقة كذلك بموضوع السحر وربط الناس والتفريق والزواج وغيره. لهم علاقة بالشعر والشعراء، كثير من الشعراء إلا من رحم الله له تابع أو له قرين من الجن ينطق على لسانه. ولذا قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يعلم. فالجن له علاقة كذلك بالشعراء وينطق على لسانهم ويلهمهم الشعر ويتكلمون في الشعر. له علاقة بإدارة الحرب والسلم، حرب والسلم، يروحون إلى كاهن من الكهان، إيش رأيك نحارب ما نحارب؟ قال لا لا تحاربون ستهزمون وهذه الحرب ستكون عليكم شوم، لا حاربوا أنا معكم. فعادة القبائل عندهم كهان يتعاملون مع الجن فيقرؤون لهم ما يسمى بالغيب والمستقبل إن شارك أو ما شارك. لهم علاقة بالانتقام من خصومهم من خلال عقد السحر حتى يضرون كما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يضروه صلى الله عليه وسلم بالسحر. لهم علاقة بالحل والترحال، يعني إذا نزلت في وادي فيه جن فآذوك ما آذوك، كانت العرب تعتقد أنها إذا نزلوا في وادي فيه جن يذبحوا القرابين لسيد هذا الوادي حتى يؤمنهم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا جن عالم، شلون تغير قناعات الناس من أن الجن والله فيهم أمة مسلمة وفيهم أمة كافرة وأن فيهم فاسقين فيهم صالحين وأن الجن لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله تعالى وأن هذه قناعة كان واحد من أهم الأشياء التي كانت تواجه النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، تغيير قناعات الناس في التعامل مع هذا العالم المغيب وهو عالم الجن وأنه لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس فترة طويلة وهو يحاول أن يغير، بل زار الجن صلى الله عليه وسلم وذهب إليهم وتحدث معهم وجاء منهم وفد فآمنوا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وأنه لما قام عبد الله يتلوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني تلبدوه من كل مكان وهم يستمعون إلى القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول تغيير قناعات الناس في موضوع الجن وأنهم لا ينفعوا ولا يضروا إلا بإذن الله عز وجل وأنه لا يجوز التواصل ولا التعامل معهم وأنهم أمة مفصولة. وهذه الأمة لما كانت تسكن الأرض فأفسدت بها حاربتها الملائكة فشتتت هذه الأمة فسكنت الجبال والوديان والبحار وأن من طبعهم الغدر ومن طبعهم التخريب إلى آخر ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حدود وكيفية التعامل مع هذه الجن مع هذه الأمم حتى غير قناعات الناس. هذه واحدة من القناعات، ولذلك صعب مو من السهل أنك تهدم هذه القناعات التي تورثتها أجيال فتأتي بقناعة. هذه التربية، هذه التزكية التي بعث له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تغيير قناعات الناس، أن تتغير قناعات الناس من عالم موجود إلى شيء جديد. مثال ثاني، المرأة. مرأة في الجاهلية عبارة عن بضاعة، مرأة في الجاهلية عبارة عن سلعة كانوا يرونها، فمنهم من كان يؤجرها للبغاء، أجرها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أجرها. هذا جزء كان من الناس في الجاهلية، جزء من الناس كان يرسلها للاستبضاع، يرسلها للاستبضاع، ينجزونها حق عنتر بن شداد، يقول احملها تجيبها لنا، يطلع لنا عنتر صغير استبضاع، خلونها عندنا لين تحمل. هذا جزء من الناس، شوف المرأة عندهم. جزء من الناس من كان يبيعها في الأسواق، يبيعون النساء. جزء من الناس من كان يتبادل بها، عطني أختك أعطيك أختي، عطني بنتك أعطيك بنتي بلا مهر. جزء من الناس من كان يئدها، وأنه عنده وجهة نظر أن المرأة لا نفع منها ولا فائدة منها، ما تنفع في حرب، وإنما هي وصمة عار. ولذلك قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. طبعا أنت لازم تعرف أن هم عندهم قناعة أن المرأة في القبيلة الضعيفة وأدها أولى من بقائها. ليش؟ هو ها قناعتهم، وكلامهم منطقي ترى. هو يقول لي أن إحنا قبيلة ضعيفة، والعرب كانت في الجاهلية خاصة من سكن البوادي، قبائل الكبرى وقبائل صغرى، قبائل الصغرى تبتلعها القبائل الكبرى، تأكلها. ليش تأكلها؟ لأن يبحثون عن المرعى والكلاء والأمطار، فيأخذون أرضنا ويأخذون حلالنا ومواشينا. فإحنا قبيلة صغيرة 2000-3000 واحد، فتغزون القبائل الكبرى، فإذا غزونا قتلوا رجالنا وسبوا نسائنا، فصارت بنتك وأختك صارت أمة وجارية، قام يبيعونها في الأسواق وفي الشوارع ويتبادلونها، وأمك وخالتك. فالأولى ما دام إن قبيلتي ضعيفة أدفنها صغيرة أولى من أن تكون بنتي عارية تتبادلها القبائل، وبعدين يظل مسكين هذه القبيلة الصغيرة في نفسه وفي نفس أولاده، أمك مأسورة، أختك مأسورة، بنتك مأسورة، يربي أولاده على الانتقام حتى يدخلوا في حلف مع قبيلة أكبر، فإذا دخلوا في حلف انتقموا، فصارت قبيلة تفني قبيلة. تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشل، يعني تتفانى القبائل. هذه نظريتهم، يعني يقول احنا دام قبيلة صغيرة ما نقدر، أما القبائل الكبرى فلا تعيد بناتها، قبائل الكبرى ما يعيدون بناتها، كما قال عمرو بن كلثوم التغلبي: ضعائن من بني جشم بن بكر خلطنا بميسم حسبا ودينا، يقودن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا، إذا لم نحمهن فلا حيينا لخير بعدهن ولا بقينا، إلى آخر القصيدة. فإنهم يحمون نساءهم قبائل الكبرى. وكذلك القبائل التي تسكن المدن ما عندها إلا ما فيها غزو، مثل قريش، مثل غطفان، هاي تسكن المدن، أوس والخزرج، ما يعيدون بناتهم لأن ما حد يدخل عليهم. شاهد من هذا، هذا كان قناعات الناس في النساء. شلون تغير قناعات الناس؟ تعال يا رسول الله غير قناعات الناس في هذه المرأة، وأن المرأة مكرمة، وأن المرأة معززة، وأن المرأة جزء من الحياة، وهي بنتك وعمتك وخالتك وأمك، ويجب علينا أن نحافظ عليها ولها حق وواجبات. هذا تغيير قناعة الناس مو سهلة، مو سهلة. ولذلك سعى الأنبياء في تغيير هذه القناعة، هذا كمثال ثاني. ثلاثة، مثال ثالث، تغيير قناعات الناس في الإله. من هو الإله؟ هل هناك إله؟ هل الإله خلق وترك الخلق؟ هل هناك وسائط توصلنا إلى الإله؟ العرب كان عندها 6 ديانات موجودة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان في يهود يعتقدون أن عزير ابن الله، كان في نصارى يعتقدون أن المسيح هو ابن الله، كان في مجوس يعبدون النار ويعتقدون أنها إله الخير، كان في صابية يعبدون الكواكب، كان في أحناف يعبدون الله، كان في عباد أصنام يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. من هو الإله؟ تعال غير القناعة، من هو الإله؟ هل الإله موجود ولا غير موجود؟ هل الإله هو رمز ولا هل الإله عنده تشريعات؟ هل الإله خلق فأهمل أم الإله خلق فسوى وطلب من الناس؟ تغيير قناعات الناس. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. ما يصير مجموعة آلهة يجمعها في إله واحد، هذا من أصعب الأشياء. ولذلك قناعات الناس حول الإله ينبني عليها بعد ذلك ما يطلبه الإله، لأنك إذا أسقطت الإله أسقطت أوامر الإله. ليش الآن الملاحد يقولون ماكو إله؟ لأنك إذا أسقطت الإله أسقطت الحساب والجزاء، أسقطت الإله أسقطت الآخرة، أسقطت الإله أسقطت الجنة والنار، أسقطت الإله أسقطت الأخلاق الفاضلة التي أمر الله بها، أسقطت الإله أسقطت محكمة الجزاء يوم القيامة. خلاص، إذا لا إله والحياة مادة. فإذا أنت تعمل بأصولك وعاداتك وتقاليدك وأخلاقك، ماكو شيء اسمه جنة، ماكو شيء اسمه نار، ماكو شيء. هذا الإله لو سلمنا أنه موجود فقد خلق وأهمل الخلق، خلاص هو مسؤول عن إدارة الكون، مو مسؤول عن حلال وحرام. ذلك كان هناك مهمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تغيير قناعات الناس فيما يتعلق بالإله وعلاقتنا حول هذا الإله. من هو هذا الإله؟ أسماؤه، صفاته، طلباته، أوامره، نواهيه، ما يحب، ما يكره، هذه كل مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوان التغيير صعب، والله مو سهل. أعظم مهمة هي مهمة التغيير، ولذلك هذه القناعات تغييرها صعب. القناعات حول النهاية، هل هناك نهاية ولا ما في نهاية؟ إنما هي الحياة بطون تدفع وأرض تبلع، ما يهلكنا إلا الدهر، ولا في شيء آخر غير هذه؟ هل هناك نهاية؟ هل هناك؟ هذا كله كانت مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب علينا في النهاية الآن، أول تغيير يجب في حياة الإنسان أن يبدأ الإنسان أن يغير القناعات، وتبدأ هذه القناعات من البيت. يجب عليك أن تبدأ أن تغير، إذا أردت أن تربي تربية صحيحة، أم أب إنسان، أن يبدأ بتغيير القناعات. هذه القناعات أحياناً تكون مكتسبة، أحياناً تكون التجربة ورثتها، أحياناً يكون الواقع، أحياناً يكون الإعلام. لذلك يجب تغيير القناعات. شوف الآن كم يبذل الإعلام العالمي اليهودي لتغيير قناعات الناس أن الشعب الفلسطيني ظالم وليس مظلوم. بس شوف الآن آلاف وملايين تبذل وتعطى صور حتى يغيرون قناعات الناس أن الشعب الفلسطيني ظالم، وأنه متعدي، وأنه يقصف، وأنه إرهابي، وأنه يؤذي الناس، ويحطون لك الناس صور في الملاجئ والناس صواريخ عليهم، ونحن دولة آمنة، دولة مسالمة. هذا كله تغيير قناعات الناس. ولذلك علينا أصلاً من البداية أن نبدأ بتغيير القناعات. ولذلك فساد كثير من أبنائنا السبب فيه الوالد والوالدة، لأنها تعمل على التغذية ولا تعمل على التربية. التربية هو تغير قناعات، تطور مهارات، تغير قدوات. التربية هو أنك أنت تغير اهتمامات، هذه التربية. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال أكثر فساد الأولاد إنما كان من آبائهم، إنما كان من آبائهم. ليش الآباء؟ قال لأن أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وتركهم لهم وإهماله تعليمهم فرائض الدين وسننه. وكذلك التغيير يكون كذلك في الشيخ والعالم والفقيه. إننا لا نريد خطيباً يدغدغ المشاعر كما قال ابن مسعود في آخر الزمان، يكثر الخطباء ويقل الفقهاء. إن طالب العلم والفقيه والعالم مسؤوليته كبيرة في تزكية النفوس وفي صياغة العقول وفي توحيد الجهود وجمع الكلمة وشرح قوانين الله وسنن الله الكونية في بناء وانهيار الأمم، وما عدا ذلك فهو مجرد خطيب يدغدغ المشاعر. هذا الأصل، أنك توضح للناس كيفية التغيير، وتوضح للناس سنن الله عز وجل الكونية القدرية. التغيير في نمط تفكيرنا، التغيير في العقل بإعماله بدل إهماله، التغيير في العادات والتقاليد، التغيير في المبادئ من الأسوأ إلى الأحسن، التغيير في الاهتمامات، كلها جاء الشارع الحكيم بها. التغيير في قناعاتنا هو الأساس في ذلك كله، فكل تغيير آيل إلى الزوال والإضمحلال والذوبان إلا التغيير المبني على المبادئ، المبني على أصل شرعي، فإنه سوف يثبت ويؤثر وينتشر. إن التغيير هو قرار مصيري في حياتك، يجب أن تغير إلى الأحسن، والتغيير قرار مصيري في حياتك للنجاح. قد تكون هي البداية، لكن البداية من الداخل في القناعات، ثم في بيتك، ثم في أولادك، ثم يكون بعد ذلك التغيير إلى ما هو أكثر من ذلك. إن الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قراراً مصيرياً في التغيير في المكان، تغيير في المكان، فغيروا أماكنهم إلى الهجرة إلى الحبشة، وغيروا مكانهم إلى الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التغيير إلى الأحسن، إنشاء حالة جديدة في حياة الإنسان، هو البوابة الأولى للنجاح. ولذلك إذا أردت أن تنجح فعليك أن تقتنع أنه لا بد أن تتغير إلى الأحسن. تتغير أولاً في بيتك، في أولادك، في قناعاتهم، في اهتماماتهم، في قدواتهم. هذه هي التربية الحقيقية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. خذ على ذلك مثالاً، إذا كان الولد أصلاً لا يرى للصلاة أهمية، إن التربية الصحيحة أن تغير هذه القناعة فتجعل الصلاة هي أصل في حياته. الولد أصلاً يرى أن الرزق والطعام والشراب إنما هو من الوالد. التغيير الصحيح هو أنك تعزوه إلى رب العالمين، وأننا نحن أسباب في ذلك، في هذا الرزق من الله عز وجل. التغيير هو بداية النجاح، وهو قرار مصيري لكل إنسان. أما البقاء على حالك فهي إلى الشتات وإلى الذوبان وإلى الخذلان. نسأل الله عز وجل يوفقنا لما يحب ويرضى. قلوا ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أكبر عائق في حياة الإنسان أمام رغبته في التغيير، وقد ذكر الله القرآن في القرآن التغيير 4 مرات. أكبر عائق العجز والكسل، يعجز الإنسان أو يكسل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل. العجز يورث ضعف الهمة واضطراب الرأي، ويقابلها قوة وعزم. لذلك على الإنسان إذا اتخذ هذا القرار، قرار التغيير في حياته إلى الأحسن، أن يكون عازماً متوكلاً على الله عز وجل. لولا التغيير الذي جرى في حياة الصحابة ومعتقداتهم لما وصل إلينا هذا الإسلام. ولذلك ابدأوا التغيير في أولادكم، ابدأوا التغيير في قناعاتهم. قعد معاه شوف قناعاته تجاه الإله، قناعاته تجاه التوكل على الله، قناعاته حتى تجاه القضايا الآن اللي قاعد تصير، قضية غزة وقضية فلسطين، شنو قناعته هو؟ غير قناعاته، غير اهتماماته، غير قدواته، طور مهاراته. هذه هي التربية الحقيقية إذا أرادها الإنسان. من هنا يبدأ التغيير في حياة الإنسان، أما ما عدا ذلك فهو إطعام ومجرد كسوة وطعام، هذه ليست تربية. ذلك علماء التربية يقولون التربية هي التغيير، أن تغير إلى الأحسن، تغير في قناعاته، تغير في اهتماماته، تغير في سلوكه، تغير في عاداته وتقاليده، تغير في قدواته. هذا هو التغيير الحقيقي. ما عدا ذلك فأنت تطعم وتشرب بس، لا أكثر من ذلك ولا أقل. ثم يكبر الولد، فإذا كبر الولد تغيرت الاهتمامات والقدوات، فتتفاجئ فيه أنه ملحد، أو أنه لا يصلي، أو أنه كافر بالله، أو أنه مشرك بالله عز وجل، أو أنه غير بار بوالديه. السبب أنت، أنك أطعمت وكسوت ولم تربي التربية الصحيحة. حقيقة أنصح في كتاب توطى مطبوع الآن، وموجود هذا الكتاب في مكتبة الكويت الوطنية، اسمه مبادئ إسلامية في بناء الأسرة وتربية الذات. مبادئ إسلام 700 صفحة، مبادئ إسلامية في بناء الأسرة وتربية الذات، للدكتور كمال الدين جمعة بكرو، تو مطبوع الكتاب، أنا تصفحته صباحا والآن وصلني. ومن يريد أن يدرس PDF، كتاب حقيقة رائع جدا، يتكلم عن هذا المفهوم، كيف تغير من خلال التربية، في 8 مقدمات، ثم في فصل الأول عن الأسرة، والفصل الثاني عن تربية الأولاد وتغيير الأولاد لما هو أحسن. وطبعا البداية تغيير البيت، وثم بعد ذلك يأتي الإنسان بمهمة أكبر، وهي مهمة الخطيب ومهمة الفقيه ومهمة العالم أن يغير في المجتمعات، ثم مهمة أكبر وهي مهمة من ولاه الله مسؤولية أن يحافظ على دين الناس وأموال الناس وأعراض الناس وأنفس الناس وعقائد الناس، هذه أكبر. وهكذا يكون التغيير كل بحسب مسؤوليته. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على من تعدى وبغى عليهم، شافي مرضاهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم، ووحد كلمتهم ووحد صفهم واجمع شملهم، واجعل الدائرة على عدوهم. عليك اللهم باليهود الغاصبين، املأ بيوتهم وقلوبهم نارا فإنهم لا يعجزونك، واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين، واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.